السلام عليكم. احنا بس قبل ما نبدا الكلام ان شاء الله يعني نريد ان احنا ننبه على ما نبهنا عليه سابقا ان الحمد لله نحن الان الاول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ان احنا الان الحمد لله في مكان يعني تبع لاحد المعاهد جزاهم الله خيرا يخدمون القران وكذا. فالنظام فيه مطلوب يعني النظام في المعهد لابد ان كل الامور تتم بنظام. من ذلك مثلا اشتكوا ان مثلا حصل اعلان عن الكلمه اللي احنا نقولها دي من اطراف خارجيه دون ما يرجعوا اليهم، فاضطر هو يعني ما كان جاهز فاضطر ياخر الدروس اسبوع علشان يكون جاهز. فبيقول لو يتم الامور ده من خلالهم. ايضا المره الماضيه جزاكم الله خيرا بعض الاخوه جزاهم الله خيرا اخذوا الكلام اللي قلناه ونزلوه على النت طبعا برضو بدون الرجوع للمعهد، وانتم عارفين يعني الامور دي كلها بتحتاج يعني بارك الله فيك قد تحتاج منتجه قد تحتاج يعني ضبط قد كان. فنرجو ان شاء الله ان اللي يسجل اذا كان لنفسه ما في مشكلة إن شاء الله عشان يراجع يسمع يتذكر شيء فاته أو كده ما في مشكلة، لكن أرجو ما تنزل شيء إلا بعد أن إيه يرجع إلى إدارة المعهد هنا بالمدينة علشان تشوف هل الكلام اللي هينزل كده كافي أو ينزل بكافية معينة أو إلى آخره. وهذا كله طبعا حقيقة من باب حتى شكرنا للناس يعني إن إحنا دول ناس يعني أصحاب يعني مثلا فضلي في المعاونة على هذه الدروس العلمية، فأيضا يكون لهم أيضا إيه الحق في أنهم ينظموا الأمور وتخرج من خلالهم، يعني تخرج من خلال المعهد لا تخرج كده كل واحد يروح ينزل اللي يبغى. اللي يبغى يسجل لنفسه بس هي يعني كعهد بيننا جميعا إن شاء الله ما في شيء ينزل لو سمحتوا ولا يعمل له نشر سواء بأي كيفية إلا بعد العودة لإيه لإدارة المعهد. جميل يا أخواننا ولا في حد لي رأي؟ ها؟ أيوة أنا بس كنت أفتح لي تحت خالص أنا لو استطلع رسول هنبدأ ومتى فنرجو إن شاء الله مراعاة الأمر ده يا أخواننا إن شاء الله يعني لأن قد يعني قد يكون هذا أيضا من باب إن الكلام يصل كامل ما يصل جزئية تحتاج توضيح في مرة أخرى، لما تنزل الأمور متكاملة إن شاء الله تكون إيه فهمها أوضح. يعني إحنا نستغل الوقت برضو إن شاء الله على ما يبدأوا. الأساس في هذا اللقاء بارك الله فيكم إن إحنا نتعرض بالشرح لمتن الطيبة، ولكن حتى لا يحدث كثير من المناقشات بعد ذلك بدون أن يكون عندنا قواعد لما في هذا النظم نحن هنتكلم على ثلاث قواعد تتعلق بهذا الكتاب المبارك. هذه الثلاث قواعد تساعدنا بعد ذلك إذا مثلا طرحت أي مسألة أقول له طب ارجع للقاعدة الأولى ارجع للقاعدة الثانية ارجع للقاعدة الثالثة علشان إيه يكون بيننا شيء اتفقنا عليه. وإذا حدث مناقشة في هذه القواعد قبل أن نبدأ أيضا تنهي مسألة المجادلات بعد ذلك، لأن هذه القواعد سيبنى عليها كثير من المسائل بعد ذلك في المدى. أنا طبعا يعني أعدت تنظيم القواعد فهنتكلم كلاما سريعا عن القاهية ثلاث قواعد سنتكلم عنها قبل أن نبدأ في الكلام عن المتن ومعانيه. أيوه هذا الآن إحنا نتكلم عن ثلاث قواعد. القاعدة الأولى اللي تكلمنا عنها المرة الماضية اللي هي جواز الخروج عن الطرق اختيارا، وهذه القاعدة أحببت أن أوضحها بنظام أكثر. طبعا المفروض أن الكلام ده إن شاء الله سيوزع علينا ولكن يحتاج بعض التنسيق والضبط وكذا إن شاء الله بحيث أن يكون تحت يد كل الناس. فإحنا ذكرنا المرة الماضية أنه في كل كتب القراءات خرج المؤلفون عن طرقهم، وخرجوا عن طرقهم قصدا وعمدا، لم يفعلوا ذلك عن غفلة ولم يفعلوا ذلك عن وهم، بل خرجوا عن طرقهم في كثير من المواضع، وفعل ذلك الكبار ابتداء من ابن مجاهد. وأحببنا أن نستدل على ذلك بنقولات، فقسمت جواز الخروج عن الطرق اختيارا إلى ألف أمثلة لإثبات هذه القاعدة. بدأت فيها بالإمام ابن الجزري كيف خرج عن طرقه وصرح بذلك. فهتجد هنا عندكم في الورق إن شاء الله بعد أن يعني يضبط هتجدوا عدة قواعد عددتها أنا هنا في الملف الجديد ده، أظنها تصل، شوف إذا 5-6، كل هذه نقولات من كتاب النشر، إما لخروج ابن الجزري أو لخروج غيره عن طرق اختيارا. هتلاحظوا كده احنا ماشيين كده كل دي نقولات 10-11-12، كل هذه الطرق الـ 12 تفيد أنهم يخرجون عن طرقهم، سواء كان الإمام ابن الجزري أو الشاطبي أو الداني أو ابن مجاهد أو غيرهم، يخرجون عن طرقهم اختيارا. ولكن هذا الخروج منضبط كما ذكرنا المرة الماضية، هذا الخروج ليس كده مطلقا كل واحد له أن يقرأ بما يشاء، لا، لابد أن يكون له ضوابط. فلذلك احنا بنكمل برضو أمثلة أخرى، بنكمل أمثلة أخرى لاختيارات ابن الجزري حتى نبين أيضا أنه قد يروي مرويات عديدة ثم يختار شيء منها فقط، يعني مثلا زي قوله واختياري عنه السكت في غير حرف المد جمعا بين النص والأداء، هنا واضح أنه روى كل ذلك وقرأ بكل ذلك ولكنه يختار. وذكرنا قبل ذلك أن الاختيار وارد في كلام الأئمة وفي كثير من كتبه. فهنا ضربنا أمثلة لاختيارات ابن الجزري، 1-2، بعد كده جبنا نقطة جيم تبع هذه المسألة، أمثلة لترك القارئ لما روى على شيخه اختيارا إلى ما قرأ به على غيره، وهذه أيضا مسألة تدخل تحت القاعدة العامة الخروج عن الطرق اختيارا. وضربنا لها أمثلة، أول مثل كان واضح جدا في فعل ابن مجاهد، وهو أنه قرأ مثلا، هنا الإمام الداني يقول في كلمة في إدغام رأي الجزم في اللام، ابن مجاهد قرأ بالإدغام، ولكن يقول هنا الداني إيه، وقد بلغني عن ابن مجاهد أنه رجع عن الإدغام إلى الإظهار اختيارا واستحسانا ومتابعة لمذهب الخليل وسيبوي قبل موته ب6 سنين. جميل، هنا واضح جدا الإمام ابن مجاهد بعد أن كان يقرأ بإدغام الراء في اللام، وهذا تجده في عدة كتب يردونه، يعني في ناس يردون الإضغام هذا، ولكن طبعا نحن بنقول الرواية ثابتة واللغة تحتمله فلا نرد مثل هذا أبدا يعني. فهذا مثال لكيف أنه يخرج القارئ لما روى عن شيخه اختيارا إلى ما قرأ به عن غيره. فالآن إمام ابن مجاهد هو مثال واضح، ترك إضغام رأي الجزم في اللام وانتقل إلى إظهارها متابعة لسباويه والخليل، وطبعا هذه اللغة صحيحة وهذه اللغة صحيحة. ثم نريد أن ننبه هنا على أن كلمة الاختيار لا تعني أنه يمنع غيره في كل الأحوال، يعني ممكن جدا يختار شيء وبعد ذلك يجيز القراءة بالوجهين كما فعل ابن الجزري. يعني ابن الجزري واختار مثلا عدم السكت على حرف المد، ولكننا كلنا نقرأ الآن الطيبة بالسكت على إيه؟ على مد، سواء كان مد منفصل أو مد متصل، وبنقرأه من خلال الطيبة. طب كيف؟ مع أن اختياره ترك ذلك، اختياره ترك ذلك، ولكن مع ذلك نقول أن معنى اختياره هنا أنه يفضل هذا أو يأخذ الوجه هذا، لا، ليس معناه أنه يمنع الوجه الإيه؟ الآخر. فلذلك كلمة الاختيار لا تأخذها دائما على أنه يمنع غير ذلك. ها؟ فضربنا أمثلة لترك القارئ لما روى على شيخ اختيارا إلى ما قرأ به على غيره، وهذه الأمثلة هيك ضربناها 1-2-3. وبعدين ضربنا في نقطة دال أمثلة لترك ما في الكتب اختيارا. يعني إيش معنى الكلام ده؟ يعني أكون عارف أن الكتاب الفلاني فيه الحرف يقرأ هكذا واتركه. وضربنا مثل واضح جدا، الإمام الهذلي عندك في الكامل، وهو كتاب طبعا يعني مرجع لكثير من القراء ويقرؤون بمضمنه، في التسهيل عن الأصبهاني لا يسهل رأى الخبرية في 6 مواضع فقط، ولكن يزيد على ذلك، فيسهل كل كلمة رأيت ورآه في كل القرآن، ومع ذلك ترك هذا ابن الجزري، مع أنه مسند يسند الأصبهاني من خلال الكامل، فهو ترك ما في الكتب اختيارا، وهذا كثير جدا لابن الجزري. وإن شاء الله أثناء يعني مدرستنا، أثناء مدرستنا لمسألة العزو والكتب وكذا، هتجد أن فيه أحرف كثيرة جدا تركها ابن الجزري مما ساقه بإسناده، تركها ما يعني لا يلزمه أن يأخذ بكل ما في الكتب. بل يترك أشياء اختيار. مثلا من المسائل الواضحة جدا وبعض الأخوة اللي بيقرأوا معايا بنبههم، أما أقول له كيف تقف على كلمة يدعو الداعي أو كلمة يمحو الله، كيف تقف؟ فأقول لي كلنا نقف يمح يرحمك الله، أو نقف كلمة يدع، ها كلنا في الطيبة كده ما في أحد. فأقول له الوقف عند الداني بالواو، فلو مثلا قرأت يمحو الله عند الداني تقرأ يمحو وترجع بالواو تاني ليعقوب، ليعقوب خاصة، ولكن مع أن هذا موجود في كتب الداني، والداني إمام كبير جدا من أكبر أئمة القراءات، تركه ابن الجزري اختيارا مع أنه أسند بعض الطرق من خلال الداني. فهذا يبين لنا كيف أن ابن الجزري يترك أيضا بعض ما في الكتب اختيارا. كل هذا كله يعني لإثبات مسألة أنه يجوز الخروج عن الطرق التي يسوقها صاحب الكتاب اختيارا منه، يروي عن شيخه شيء ويتركه، يتركه اختيارا إلى ما قرأ به على شيخ آخر. ولكن لابد إذا أسند ذلك أن يوضح هذه المسألة. يعني مثلا كما قلنا أن حفص لم يقل أبدا قرأت على عاصم بضم ضعف، يسنده من خلاله، ونسند الآن نحن رواية حفص من خلال عاصم، ما في خلاف في ذلك، ولكن نقول واختيار حفص عنه مثلا الضم في ضعف وضعف مثلا. فإذا المحذور هو ألا ننسب هذا للشخص، يعني لا ينسب للشخص الذي لا يقول به، ونقول إن هذا اختيار من تلميذه أو من صاحب الكتاب. الآن إحنا ما زلنا بنوضح الأمثلة، وكنت ذكرت لكم في المرة الماضية أيضا إن كثير من الكتب في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء قل ربي يعلم، نحن نعرف وبنقرأ الآن من الطيبة كلنا قال ربي يعلم عن خلف العاشر، ولكن في كتب لا تثبت هذا لخلف، يقرأ لخلف بقر ربي يعلم، ومع ذلك مع كثرة هذه الكتب لا نقرأ به. أنت تجد الكلام ده تجده في المصباح وتجده في عدة كتب، مع ذلك لا نقرأ به. هذا يبين أن ابن الجزري أيضا تركه اختيارا، ترك اختيارا ما في الكتاب الذي أسند منه هذه الرواية. ومن ذلك أيضا من بعض إخواننا الذين يقرؤون معنا، بعض الكتب تقيد التقليل في نحو النار وقفا للسوسي، يقول لك لابد أن يكون في رأس الآية، ها؟ هذا أيضا تركه ابن الجزري اختيارا. فمهما وقفت في أي محل في القرآن على كلمة الأنصار الأبرار النار أنت تقلل للسوسي، لا إشكال في ذلك، مع أن الذي في الكتب هو أن التقليل يكون في رؤوس الآية فقط، وهذه عبارته، والصواب تقييد ذلك بالإسكان وإطلاقه، شوف كلمة وإطلاقه في رؤوس الآية وغيرها، وتعميم الإسكان بحالتي الوقف والإدغام الكبير كما تقدم، كل ده يخالف فيه بعض ما في الكتب، يبين لنا كيف أن صاحب الكتاب ترك ما في الكتب اختيارا. واضح المسألة هذه؟ هذا يعني نوع من التلخيص لما ذكرناه في المرة الماضية للقاعدة الأولى. أحد لي أخواننا ممن أخواننا اللي حضروا أو كده ولم يحضروا أي مناقشة هذه القاعدة، القاعدة هذه تفيدنا في كثير من المسائل التي ستقابلنا في شرح الطيب. يجي واحد مثلا يقول لي يا أخي أنا رحت وشفت فتحت المستنير وجدت المستنير فيه كذا، وهذا مخالف لما قرره ابن الجزري، فتحت الكامل وجدت فيه كذا وهذا مخالف لما قرره ابن الجزري، فنقول له ابن الجزري يعني ليس ناقلا لما في الكتب كما هي، لا، ابن الجزري إمام يأخذ ما في هذه الكتب وما في الطرق الأدائية وما قرأ به على شيوخه ويختار منها هذه الطيبة التي نقرأ بها. ابن الجزري كما سنذكر الآن إن شاء الله لا يحكم عليه بالكتب، ولكن هو يحكم على الكتب، هذه هي روايته، إذا أردت أن تنسب إليه هذه هي روايته، ها؟ لا تروح تقول لابن الجزري أنت أخطأت هنا، أنت نقلت مثلا عن السوسي كذا وفي كتاب كذا في كذا وكتاب كذا في كذا، لا، هذا لا يلزم ابن الجزري، بل له أن يختار من الكتب ما يشاء وما يراه صوابا. ها؟ ضوابط الاختيار، القاعدة الثانية، لأن بعض الناس تفضل سيدي. جميل، طبعا نحن او العكس او العكس، جميل، يعني اقول مثلا وهو الذي في المستنير مثلا. طيب تأذن لي اوسع في المسألة دي، لو وجدنا وده موجود كثير، ابن الجزري مثلا يقول لك ايش وهو في المستنير وهو في المصباح، ونروح نبحث نجد ليس هذا كان ليس بالنسبة. هل الاحتمال الوحيد أن الجزري أخطأ؟ هل هذا هو الاحتمال الوحيد عندنا؟ ولا في احتمالات أخرى؟ من تعامل مع المخطوطات يا إخوان يعلم أنه يعني يحدث فيها مشاكل كثيرة، يحدث فيها سقط، يحدث فيها أن بعض أحيانا الحواشي تدخل جوه المتن، يصبح كأن الكلام كلام المؤلف وهو ليس كلام المؤلف. فإذا الاحتمال ليس احتمالا واحدا، احتمال ابن الجزري أخطأ وارد، هو بشر، نحن لا نتكلم عنه أنه معصوم، ولكن في النهاية أيضا لابد أن ننسب إليه ما قال به. حتى لو أخطأ نقول قال أنه في المستنير ولا يوجد في المستنير.
تأكيد بالكلام قال ليس في المصباح هذا الوجه الذي أثبته من الجزري، وإنما ما رجعت في المصباح وجدت أنه يقول أنه هذا الوجه صف مثبت من إحدى النسخ.
جميل جميل.
إذن هذه النسخة اللي طلع الجزري غفلت في هذا الوجه، والنسخة الأخرى طلع عليها الجزري ولم يجد فيها.
صحيح، ولذلك نحن لابد أن نضع هذه الاحتمالات. نقول إذا خالف كلام ابن الجزري ما في الكتب فهناك احتمالات، احتمال ابن الجزري أخطأ وارد، يعني ما هي مشكلة. احتمال أن يكون النسخ التي وقعت لنا غير النسخ التي وقعت ابن الجزري وارد، ينبغي أن نضع هذا الاحتمال. احتمال أخير أنه لا ينفي ما في الكتاب، وده هيجينا في القاعدة الثالثة الآن. يعني مثلا ما يقول وهو في المستنير أو ليس في المستنير، لا يقول مثلا الصواب عن السوسي كذا. جميل، ثم نفتح 10 كتب نجد فيها خلاف اللي قرره ابن الجزري، ففي الحالة يدخل الاحتمال الثالث وهو أنه يعلم أن الكتب فيها ما يخالف كلامه، ومع ذلك لا يصوب ما في الكتب بل يصوب ما يراه هو، وهذا سيبان لنا مع القاعدة الثالثة. إذن فإذا هذه مسألة إن شاء الله تقابلنا ويكون فيها الاحتمالات التي ذكرناها. ونعيد يا أخوانا نؤكد، الذي يتعامل مع المخطوطات عليه الصبر، وعليه أنه يحاول أن يحصل على نسخ. في أشياء عجيبة، يعني مثلا أما ابن الجزري يعني، ونحن نعرف أنه يعني حريص وأنه محقق وأنه يعني مزكى من الأمة كلها يعني عليه رحمة الله، وبعدين يسند مثلا طرق من المصباح مثلا لابن جمهور عن السوسي، والآن يجيب المصباح ما نحصل فيه أبدا طرق لابن جمهور عن السوسي. طب كيف يعني هذا؟ ممكن أخطأ، صحيح ممكن أخطأ، هو بشر، ولكن برضو الاحتمالات الأخرى موجود، قد يكون النسخ التي وقعت لنا غير النسخ التي غير النسخ التي كانت عنده عليه رحمة الله. فإذا هذه المسألة نكون كده إن شاء الله يعني استوفيناها، وننتقل إلى مسألة ضوابط الاختيار. هل الاختيار هذا مفتوح؟ طبعا احنا ناقشنا المسألة هذه المرة الماضية، ولكن نحب أن نضعها أيضا في نقاط. أولا مسألة أن الاختيار هذا الذي يختاره صاحب الكتاب أو يختاره القارئ أو يختاره الراوي لابد أن يكون قرأ به على شيوخه، وهذا الكلام أيضا أتينا به من كلامهم ليس من عندنا. شوف العبارة الذي يعني نقلناها هنا من النشر، طبعا النشر طبعة تحقيق الشيخ الضباع عليه رحمة الله، في هنا في الآية دي عندك في النشر لو كان عندك النسخة القديمة هتجد زين لكثير قتله، زين لكثير قتله ما فيش من المشركين، فطبعا الإضافة دي احنا مضيفينها لأن طبعا تصحيح الآية. هذه الآية تكلم عليها الزمخشري في تفسيره بكلام رده ابن الجزري هنا عندنا. طيب هنا بيقول هي واختلفوا في زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسر الياء إلى قوله وتكلم وتكلم في هذه القراءة بسبب ذلك. حتى قال الزمخشري والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء، ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء لكان الأولاد شركائهم في أموالهم لو وجد في ذلك مندوح. يعني الزمخشري بيقول أن مشكلة ابن عامر أنه هو راح فتح المصحف أو وجد في بعض المصاحف أن كلمة شركائهم مكتوبة بالياء فقرأ هذه القراءة، فالكلام ده طبعا كلام باطل. والزمخشري وعليه رحمة الله وإن كان يعني مفسر لكن ليس له أن يتكلم في القراءات، لأنهم لم يعاني في تلقي هذا العلم. فالإمام الجزري بيرد عليه بيقول إيه، قلت والحق في غير ما قاله الزمخشري، ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل؟ شوف العبارة بتاعت الشيخ، يعني الشيخ هنا بيقول إن النقل ده شيء أساسي، النقل شيء أساسي ليس فيه يعني تساهل أبدا. هل يحل الواحد يروح يفتح أي مصحف قديم ولو حتى من القرن الأول أو القرن الثاني ويقول وجدت في المصحف كذا ويقرأ به دون أن ينقل ذلك عن شيوخه هل يحل ذلك؟ فهو يستفهم استفهاما يعني إيه إنكاريا، استفهام معناه النفي الشديد، ها؟ يقول هذا لا يحدث أبدا. فإذا الاختيار يا أخوانا ليس بالإطلاق هكذا، الاختيار يقتضي أنك أنت تختار تنتقل مما قرأت به عن شيخ إلى ما قرأت به عن إلى ما قرأت به إيه إلى ما قرأت به عن شيخ إلى ما قرأت به عن شيخ آخر، وليس أنك رحت فتحت الكتب واجتهدت وأخرجت الإيه المسألة ونقول كده القراءات أخذت من الكتب، لا، لابد من التلقي ولابد أن يكون النقل بالإسناد عن الشيوخ. فهذا أول شرط. ثانيا الشرط الثاني عدم الخلط اللغوي والإسنادي أو الإسنادي يعني. معنى أيضا الاختيار إذا قلنا أنه جائز ما يحدث فيه خلط لغوي، ما يحدث فيه أن الإنسان يختار اختيار في القراءات يؤدي لخطأ في النحو أو خطأ في اللغة، هذا لا يتأتى. وذلك بنقول دائما أن الاختيار لا يقوم به إلا علماء أثبات يعني محققون لهم في النحو نصيب كبير ولهم في اللغة نصيب كبير، وإلا سيؤدي حتى بعضهم ممن كان له يعني باع طويل في النحو واللغة واختار ورد اختيار، زي ابن مقسم كما ذكرنا المرة الماضية مشهور جدا عالم نحو كبير واختار اختيارا فرد اختياره ويعني عوقب على هذا الاختيار. فنحن نقول عدم الخلط اللغوي وده شرطه ابن الجزري، وأيضا عدم الخلط الإسنادي، يعني كما قلت لا يأتي واحد يقول لنا طالما أن حفص روى عن عاصم ضعف بالضم إذن ننسبه العاصم، نقول لا، لابد أن تنبه على أن هذا اختيار من حفص ولم يقرأ عاصم بهذا. الاستدلال هذا على ما ذكرناه. ثانيا عدم الخلط اللغة والإسنادي، قلت لقد وضع الإمام ابن الجزري ضابطا للأخذ بهذه المرويات من هذه الطرق، فأفاد أن الخلط بينها لا يليق بالعلماء، كما أنه لا يجوز أن ينسب ما في كتاب إلى ما في كتاب آخر، فلا يقال هذه القراءة من الشاطبية وهي من المستنير، وفي غير ذلك فقد أجاز أن تنقل ما في هذه الطرق بدون التشديد على التوضيح من أي كتاب هذه الروايات. قال في النشر، طبعا هنا النقل ده يا أخوانا لعلكم كلكم مر بكم، اللي هو يعني أباح فيه الإمام الجزري مسألة الخلط بضوابط. طبعا احنا لما بنقرأ في بعض المؤلفات بيكبروا مسألة الخلط دي بالمرة ويصور هذا خلط طرق هذا خلط، لا، متى يحدث هذا الخلط؟ الخلط الذي لا يجوز عند الجميع هو أن يقع خطأ نحوي أو لغوي أو أن يقع كذب في الإسناد، أن يقع كذب في الإسناد، أن ينسب في الإسناد لبعض الرواة ما لا يقولون به، هذا خطأ. إما أنه هو هيكون خطأ لمن لا يعلم للجاهل أو لمن يعني فاته هذا، أو أن يكون كذب في الرواية. فطبعا أنا نقلت النقل ده وعندكم تسعين ترجعوا له، لكن هنا العبارة التي أريد أن أنقلها التي نفى فيها الخلط اللغوي، يقولها رحمة الله، وأجازها أكثر الأئمة مطلقا. يعني إيش هذا اللي هو الخلط ده اللي احنا أول ما بنسمعه وبنخاف منه؟ لا، وبعد أن نقل عن بعض العلماء بعض ضوابط وكذا، يعني الواحد يجمع القراءات، واحد يخش يصلي بالناس في الإمام في المحراب ويصلي مثلا بقراءة ابن عامر ثم يأتي بحرف لحفص، ولكنه لا يقول للناس أنا أقرأ بقراءة ابن عامر، ولا يكون إيه كاذبا، يكون كاذبا في هذه الحالة، لكن أنا بقرأ قرآن، أنا دخلت أصلي بقرأ الحفص فرح سبق على لساني كلمة بدل تلقف تلقف وأنا بقرأ الحفص. فهذا الكلام إذا كان الناس متعارفين على أن هذه رواية حفص لا يقرأ في هذا المسجد إلا بقراءة حفص، فينبغي أن يلتزم بقراءة حفص، لا يقرأ في هذا المسجد إلا بقراءة ورش، فينبغي أن يلتزم حتى لا يحصل خلط على الناس. أما إذا كان داخل بيقول لهم أنا بقرأ قرآن وهم خلاص مقبلين ويقرأ قرآن، فكل قرآن طالما لم يحدث خلط نحوي أو لغوي أو لم يحدث نسبة حرف لمن لم يقرأ به. قلت أجازها أكثر الأئمة مطلقا اللي هو الخلط في القراءات، وجعل خطأ مانع ذلك محققة، والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل. فنقول إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم. وضرب لها المثل الواضح اللي احنا دائما بنذكره، كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما أو النصب، طبعا هذا يحصل فيه خلط ايه نحوي، فهو فهو يمنع هذا. خلاص. إلى أن قال وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة. وأما ما لم يكن كذلك فإن نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها. فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا. لازم نقول للناس أنا داخل أصلي بكم بحفص، أو يقول البلد اللي أنا فيها تأمر من يقرأ فيها بورش، لا تجيز غير ذلك، وخش أروح قرأ بشيء تاني. فهنا في الحالة دي لا يجوز، لأني بنسب للراوي ما لم يقرأ به. فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا، من حيث أنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية. وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر. وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام، هذا شيء يعني إيه من باب الاستحباب حتى لا يتكلم في الشخص. يعني واحد مثلا يخش يصلي بالناس يروح جايب قراءتين، فالناس تقول الرجل جاهل، وده حصل طبعا، حصل في زماننا يعني. وبعض الناس يعني نعرفه في بعض البلاد قرأ إلى الجزء 20 في التراويح برواية شعبة ثم جاله نهي بالمنع. ليه؟ لأن الناس العوام اللي خلفه قالوا الإمام ده جاهل، الإمام ده بيغلط، هم مش عارفين. فإذا أدى الأضرار مثل هذا فطبعا إيه نمنع. يقول وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام تخفيفا عن الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة. فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة، وانعكس المقصود من التخفيف وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف. وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض، ولكن الخطأ أن يلحق به ما ليس منه. هذا الكلام يعني استدلال بكلام بعض الصحابة على أن القرآن كله يجوز القراءة به، ولكنه نزل بلسان عربي مبين، فلا يصح أبدا أن يحدث خلط نحوي أو لغوي فيه. وكذلك من باب الرواية لا يجوز لنا نحن أمة الإسناد أن نحن ننسب لراوي ما لم يقل به وما لم يروه. فهذا اللي هو قلنا ألا يحدث إيه خلط نحوي أو إسنادي. والنقطة الأولى أن يكون مما قرأ به القارئ على شيوخه. هذه أو هذان هما الضابطان لمسألة أن احنا نختار أو أن الأئمة دول اختاروا في القراءة. في بعض العبارات بتأتي في كتب المتأخرين خاصة يقول لك فمن خلط بعض هذه الطرق قد يكون قد قرأ بما لم ينزل، وأطلقوا العبارة دي. طبعا العبارة دي واضحة جدا أنها لابد أن تقيد بما قيده ابن الجزري. لو أطلقنا هذه العبارة بعموم سيقع فيها كل الأئمة الكبار، كل الأئمة الكبار سيقعوا فيها، يعني مثلا حتى المتأخرين، يعني المتأخرين ممن مثلا لم يكن عندهم كتاب معين وذكر مثلا أن كتاب الفلاني فيه كذا وأقرأ بهذا، ثم وجدنا نسخة الكتاب فوجدنا أن ما ذكره في الكتاب ليس موجودا في الكتاب، فإذا هذا قد إيه خلط. هل عنده مندوح أنه لا يقع في ذلك؟ نعم كان ممكن أن لا يقع في ذلك، ولكنه وقع في ذلك. ولكن نحن نقول بارك الله فيكم الخلط إذا ضبط بهذه الضوابط التي وضعها ابن الجزري فهو مقبول، وإذا خرج عن هذه الضوابط فهو مرفوض. ماشي. ولم يوضحوا متى يقع هذا الاحتمال، يعني إذا فعلا واحد قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فهذا فعلا قد قرأ بما لم ينزل. لكن إذا واحد مثلا معلش راح قرأ بمادة التعظيم وترك الغنة مثلا، هل نقول هذا قرأ بما لم ينزل؟ هذا لا يتأتى، لأن هذا فعله الإزميلي نفسه. إحنا الإزميلي نفسه بعدما قال إيه سنترك الغنة اختيارا بعد سورة البقرة، ما معنى كلامه هذا؟ ما معنى كلامه؟ أما يجي الإزميلي في بدائع البرهان لو رجعت يقول سنترك الغنة اختيارا بعد سورة البقرة، معنى ذلك أنه سيقرأ مادة التعظيم لكل من يمد التعظيم بلا غنة. فإذا في هذه الحالة هل نقول قرأ بما لم ينزل؟ لا، الضابط هو ألا يحدث خلط نحوي ولا لغوي، وألا ينسب حرف لمن لم يقرأ به. هذا مثال واحد. القاعدة دي بالتالي أنا وضعناها عشان نوضح القاعدة الأولى. ننتقل للقاعدة اللي بعدها ولا حد له مداخلة؟ نعم.
يعني أنا
الآن
سأقرأ هذا المقطع الذي قرأت، ويعني إذا كان أصح هذا الكلام ولا لا؟ عندما أقول مثلا فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب
طبعا هو هنا أمال على القصر كما تلاحظون يعني، وبيقول إن هذا هيحدث كده فيه، هذا قرآن، هل نستطيع أن نمنع ذلك على حسب القاعدتين اللي وضعهم الإمام ابن الجزر؟ لا منع، بس كما قلت بارك الله فيكم، هذا لا ينسب لأحد من القراء أبدا، لا تقول هذه قراءة فلان وقراءة فلان، ويراعى فيها ما مسألة يعني أنك بتكون بتقرأ في وسط ناس يقدرون هذا، وإلا طبعا ستخطأ وستجهل، أنت نفسك سيحكم عليك بالجهل يعني، تأخذ بالك. فهذه في أحد شيء تاني يا أخونا؟ تفضل دكتور. من باب الأولى هو الحقيقة اللي احنا هو الواقع، احنا بس ما نستطيع نغلق الباب لان في ائمة لنا كبار اختاروا، فاذا احنا قلنا ان احنا اغلقنا الباب سنخطئهم، سنخطئ الازميلي، سنخطئ المتولي، سنخطئ السمنودي، سنخطئ يعني كبار، وسنضعهم في موضع يعني مساءلة، ونحن لا نقول هذا أبدا. إذا الأزميلي قال وسأترك الغنة اختيارا بعد سورة البقرة فوق العين والرأس ما في مشكلة، بس هذا اختيار الأزميلي، لا نقول هذا في رواية ابن سوار ولا هذه رواية الهذلي، ما هذه ما هي روايتهم، لا هذه رواية اختيار الأزميلي، ولكن لا نقفل الباب، نفتحه مع محاذير كبيرة. نقول أولا كما نقل الدكتور كلام ابن مجاهد، نحن أولى بأن نحافظ على ما روينا على أننا نختار، نمرة واحد. نمرة اثنين نقول أن الذين قبلت منهم الاختيارات من أئمة المسلمين أئمة كبار، كبار، خلف ابن هشام نحوي لغوي محدث فقيه كبار، حتى يقبل منهم هذا الشيء، ما هو كل واحد بيقبل منه الاختيار. ثم نزيد على ذلك أن بعض الذين اختاروا ردت عليهم اختياراتهم ردا شنيعا، فنحن نعرف أن ابن شنبوذ اختار وأدى ذلك عليه رحمة الله لجلده، وإن كان جلد بغير حق ولكن هذا واقع تاريخا، نحن ينبغي نحن نجتنب ذلك. ابن مقصم اختار ولكنه سجن بسبب هذا الاختيار، فالمسألة ليست بالهينة. ونقول أيضا في زماننا قد يتعرض البعض خاصة لانتشار الجهل في زماننا إنه يقول أنا بختار ويطلع شيء هيسبب له مشاكل كبيرة كبيرة يعني، فنحن الآن يعني أولى أن نحن نحافظ على هذا العلم و نجعل له من القبول عند الناس، لأن الناس الحقيقة حتى القراءات المعروفة اللي احنا بنقرأ بها يا اخوانا الناس تستغربها، ولعلك أي أحد لو جربت كده تجلس في الحرم حتى تقرأ بأي الروايات واحد مر ينظر لك باستغراب، وأحيانا يرد عليك يروح يصحح لك، اللي يخلي اللي بيقرأ ده يصحح له. حدث معايا عدة مرات، وحدث معايا أحد الإخوة كان يقرأ عليها العشرة وبيقرأ، مر علينا احنا فقال له ايه، فالطالب يدافع فقال له انا اريد كلام فلان اللي هو انا يعني. انا سكت طبعا. فينبغي ان احنا نقدم هذا العلم بطريقه تقبلها الناس، ما ان احنا كمان نزيد ونقول اخترنا هذا الاشياء يعني، الحقيقه ينبغي مراعاه هذا من الفقه يعني، هذا فقه احوال الناس. نحن نحافظ الحمد لله على هذا العلم، ونحن نحاول نقربه للناس ونبسطه ونبين مدى نعمه الله علينا في هذا العلم، ما هو شيء نهرب منه. ها ايوه يا شيخ حسين. هذا يعني كلام برضو اختيار لمن قال به، ولكن نحن نقول هذا الباب يا اخوان لا نستطيع ان نغلقه، والا لو اغلقناها نوقع حول الائمه الكبار في حرج كبير يعني. نحن نعرف ان الامام المتولي اختار، وهو الان يعني مصدر في العالم الاسلامي كله، اختار وخرج عما قرأ به اختيارا، فلا نستطيع ان نقول مثلا بارك الله فيك الاختيار مغلق، لا الاختيار موجود ولكن له ضوابط ذكرناها، وننصح ان الاولى الا يقع اختيار، الأولى ألا يقع اختيار. واضح؟ أيوة يا شيخ. جميل، ده هو أنت عارف طبعا أنه كان بيتكلم في هذه المسألة عن الدفاع عن الأحرف العشرة، يعني بيرد عن من يقول ان القراءات، يقولون ان القراءات 7 قراءات فقط، ها؟ فهو يقول لا 10، فنقل كلام البغاوي ونقل كلام السبكي. فكونهم انهم اتفقوا على اختياراتهم هذا طبعا شيء يدفعنا الى ان نقبل الاختيارات الثلاثه الزائده عن 7، ها؟ ولكن ليس معنى كلامه، ليس معنى كلامه ان هو يعني يحدد بس هذه الاختيارات، والا في اختيارات اخرى هو نفسه قرأ بها ابن الجزري، هو قرأ باختيار اليزيدي بلا شك، ها؟ وقرأ باختيار الاعمش، وهي خارجه عن الايه، عن هذه القراءات العشره، عن هذه القراءات العشر. واضح يا اخواننا؟ طيب ننتقل للنقل القاعده اللي بعد ذلك، بارك الله فيكم. القاعده الثالثه هذه هامه ايضا للتعامل مع الطيبه والنشر، وهو قاعده الاخذ بما صوبه ابن الجزري مما في الكتب لا بكل ما في الكتب، او بعباره اخرى اي ان ابن الجزري يحكم على ما في الكتب لا ان ما في الكتب يحكم على ما قرره في طيبته. هذه القاعده طبعا قد يحصل لها استثناءات، نقول اخطا ابن الجزري ماشي ما في مشكله، بس دي القاعده العامه. بمعنى إيه؟ انه عندما الف تاليفه عليه رحمه الله اختار قراء مقبوله قراءتهم كما ذكر الاخ ونقلوا عن البغوي، مقبوله في الامصار ومقبوله من علماء المسلمين، ثم اختار عن كل قارئ راويين، والا الرواه كثيرون. يعني مثلا الامام ابو عمرو البصري احنا بنقرا للدوري والسوسي، كم باقي؟ كثير. تجد في كتب القراءات القديمه يمكن 17 راوي عن انا وتجد في ترجمته عليه رحمه الله من تلامذته يزيد عن 20، ها؟ ولكن هو اختار الدوري والسوسي، جميل. ثم اختار، نعم،
هو الذي اختار،
طبعا هو الذي اختار. ولذلك احنا يعني مثلا انت عندك في سبعة ابن مجاهد، هل ابن مجاهد مختار الرواه والطرق التي اختارها الشاطبي؟ ابدا. يعني ولذلك تجد في سبعة ابن مجاهد اشياء كثيره جدا عن ابن عامر غريبه، يعني احنا مخرجينها في الجداول، اشياء غريبه جدا، ها؟ لانه لم يختار هشام وابن زكوان، ولم يختار عند ابن زكوان الاخفش والصوري، اختار طرق اخرى، ها؟ فنحن نقول ابن الجزري اختار القراء، ثم اختار الرواه عن القراء، ثم اختار عن هؤلاء الرواه اما يختار طريقين او يختار 4 طرق، يعني طريقين يتفرع كل منهما الى طريقين، او يختار 4 طرق، مش هذا هو الذي ذكره في النشر؟ هذه الاختيارات التي وضعها للطرق، هذه الطرق تحكم على ما في الكتب. لا يتأتى نحن نقول الكتاب الفلاني ذكر عن ابن زكوان كذا وهو مخالف لما يختاره ابن الجزري، لأنه عندما اختار طريق الأخفش والصوري عن ابن زكوان، واختار القراءة بكيفية معينة عن هؤلاء الايه، عن هذا، ورد أشياء. نحن نستدل لذلك بما يأتي، يعني مثلا نحن بنذكر هذا لأنه اعتمد الاختيار ل4 طرق عن كل قارئ وأسس كتابه على ذلك، فالكتب المسندة جزء من الطرق وليس العكس. يعني الطرق المسندة بارك الله فيكم في هذه في كتاب النشر جزء من الطرق وليس العكس، لا نقول أن الطرق جزء من الكتب، ها؟ فهو كثيرا ما يرد ما في الكتب بما هو مشهور في الطرق كقوله، ثم بدأت أنقل عنه عبارات كثيرة جدا جمعتها من النشر تحت قوله والصواب والصحيح. مثلا يقول مثلا ايه وفي النشر، وطبعا هنا طبعا الكلام هذا يحتاج تنسيق بعد ذلك يا اخواننا، بس يعني لسرعة التحديد، يعني وروى عنه القصر وهو ترك الفصل بين الهمزتين يعني من كلمة في الباب كله الداجوني عند جمهور العراقيين وغيرهم كصاحب المستنير والتذكار والجامع والروضة والتجيد والكفاية الكبرى وغيرهم، وهو الصحيح من طريق زيد عنه. إذن هو يصحح ان طريق زيد، طبعا احنا يا اخواننا الاشياء دي اللي بيقرا الطيبه المفروض يكون عارف الطرق دي. نحن قلنا كمثال مثلا ان ابن زكوان عنه من؟ لا خلينا عن هشام. هشام عنه من؟ عنده الحلواني والداجوني، والحلواني عنه من؟ ابن عبدان والجمال، والداجوني عنه من؟ عنه زيد والشذائي، جميل. فطريق زيد عن الداجوني عن هشام عن ابن عامر يقول فيه عليه رحمة الله الصحيح من طريق زيد هو عدم الفصل. طيب ممكن الآن ولا يحدث معك كثير جدا تروح تفتح كتب تجد أنه ينسب إلى زيد الإدخال بين الهمزتين من كلمة، نقول الذي صححه ابن الجزري هو عدم الإدخال. إذن فرواية ابن الجزري عدم الإدخال، هذا مثال كيف أنه يصحح ما في الطرق وقد يرد على ما في الكتب بوضوح. يعني أنا طبعا نقلت هنا نقولات عن إمام ابن الجزري كثيرة جدا تحت كلمة الصواب والصحيح والصواب والصحيح. هنا أشوف الرواية دي علشان لها قصة حدثت في زماننا. يقول عليه رحمة الله: أما رويس، طبعا رواية رويس عن يعقوب، فانفرد عنه أبو العز القلانسي من طريق القاضي أبي العلاء القاضي، طبعا من طريق القاضي اللي هو أبو العلاء القاضي، النقل هنا مشوش معلش، عن النخاس عن التمار عنه بالسكت اللطيف دون سكت حمزة ومن وافقه، وذلك على ما كان من كلمة وكلمتين في غير الممدود حسب ما نص عليه في الكفاية. هل هو مسند من الكفاية؟ مسند من الكفاية. رويس مسند من الكفاية؟ مسند من الكفاية. طيب، إذن هذا عندنا كتابه فيه سكت عن رويس، ومع ذلك يذكر الإمام الجزري أن ده انفراد لأبي العز، ثم يكمل: وظاهر عبارته في الإرشاد السكت على الممدود المنفصل، يعني ليس فقط السكت على الكلمة والكلمتين بل أيضا السكت على المد. ولما قرأت على الأستاذ أبي المعالي بن اللبان أوقفته على كلام الإرشاد فقال: هذا شيء لم نقرأ به ولا يجوز. ثم رأيت نصوص الوسطيين أصحاب أبي العز، معلش النقل فيه أخطاء، معلش، وأصحابهم على ما نص في الكفاية، يعني الوسطيين كمان ينقلون عن أبي العز هذا، وأخبرني به ابن اللباني وغيره تلاوة، وهو الصحيح الذي لا يجوز خلافه. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني ابن الجزري يعلم تماما ان القلانسي في كتاب الكفاية نقل السكت عن الرويس، ومع ذلك يرد هذا عن الرويس. هذه امثلة واضحة ان الصحيح والصواب ابن الجزري قد يخالف ما في الكتب، فلا يأتي لنا البعض. طبعا في زماننا، انا اقول له قصة في زماننا، لان الامام السمنودي عليه رحمة الله الحقنا الله على خير يختار في كتبه ان هناك سكت للرويس، ويخالف كل من قرأ بالطيبة من زمنه إلى أيام ابن الجزري لم يقرأه، فهو يثبت هذا. لماذا؟ لأنه يقول أنه في كفاية أبي العز، هو صحيح في كفاية أبي العز، ولكن لم يختره ابن الجزري ولم يصححه بل صحح ضده. فإذن هذه القصة التي نذكرها. إذن يا إخوان، الإمام ابن الجزري له أن يصوب ما في الطرق ويجعل ما في الكتب خطأ، ولا تحكم الكتب على ما قرره ابن الجزري، بل يحكم اختياره ابن الجزري على ما في الكتب. وليس لنا أن نناقش عزوا ذكره ابن الجزري يخالف ما في الكتب، إلا إذا فعلا يعني ذكر قال مثلا إيه، قال في المستنير كذا ولم نجده، أو لم يقل كذا ووجدناه، وفي الحالة دي بنضع الاحتمالات التي قلنا. أما أن يصوب يقول مثلا الوارد عن زيد عن الرمل كذا ثم نجد في بعض الكتب ما يخالف ذلك، فنقول لا، هذا اختيار ابن الجزري وهذا ما صححه ابن الجزري. فهذه هي القاعدة الثالثة، أنا نقلت فيها نقولات عديدة جدا تحت كلمة الصواب والصحيح. هتجد كده كل النقولات هنا هيجود هيقول فيها ابن ايه، وهو الصواب والصواب كذا والصحيح كذا، كل هذا رد به أشياء كثيرة جدا موجودة في الكتب، موجودة وصحيحة، يعني ما هي شيء يعني أحدثه من في زماننا، بل موجود في الكتب، ولكنه يرده لاختياره غيره. واضح يا أخونا؟ هذه القاعدة الثالثة التي أحببنا أن نحن نختم بها كلامنا اليوم. منها أشياء واضحة جدا حتى في كتب المغاربة، مثلا كلمة مريم مشهور عند كثير من المغاربة أنك ترقق الراء تقول مريم، ولكنه رد هذا الاختيار، ولا نقرأ من طريقه الآن إلا بالتفخيم. طبعا كل ده لإخواننا المشارقة الذين يلتزمون بطريق ابن الجزري، أما إخواننا المغاربة فطبعا هم في ساعة، إن كانوا قرأوا بشيء يخالف ما عند ابن الجزري فنحن لا نستطيع أن نمنعهم، لأن طبعا لهم طرقهم ولهم نقولهم، وهذا كما قلنا قراءات بلد، هذه قراءات بلد ليست قراءات أشخاص. ما نقول مثلا أهل المغرب يقرؤون كذا زي ما نقول أهل الشام يقرؤون كذا، هذه ليست قراءة ابن عامر، هذه قراءة أهل الشام كلهم، كل مساجد الشام كانوا يقرؤون هكذا، كل مساجد المغرب يقرؤون هكذا، هذه قراءة بلد وليس قراءة أفراد. طيب، كل هذه النقولات أنا نقلتها الصواب والصحيح والصواب والصحيح حتى أبين هذه القاعدة، أن ابن الجزر يحكم على ما في الكتب لا أن الكتب تحكم على. لو إحنا التزمنا هذه القاعدة يا أخونا هنرتاح من كثير من الكلام. اللي حادث أن الناس تنقسم ثلاث أقسام، ناس تقول بهذا الكلام ويقول رواية ابن الجزري ينبغي أن ينسب فيها ما قاله ابن الجزري فقط، وناس آخرون يقول لا، نبحث عما في الكتب، لا دخل لنا بابن الجزري، ونصوب ما قاله ابن الجزري. وهؤلاء يعني سيؤدي هذا يعني كما هلهلت للأسف الشاطبية على يد البعض، قد تهلهل الطيبة بهذه الطريقة، لأنك تروح تجد في الكتب أعاجيب مخالفة لما قرره ابن الجزري، وناس مترددون احيانا يقول لك امشي مع ابن الجزري اعتمادا على ابن الجزري، واحيانا يقول لك لا وجدنا في الكتب كذا اذا الصواب كذا. فينبغي ان الواحد يلتزم قاعده واحده، ما يصح كده ان الانسان يكون عنده اضطراب. فالاولى ان احنا نقول والله طالما سننسب هذا الكلام لابن الجزري ولرؤيه ابن الجزري ان احنا نقول هذه القاعده وناخذ بهذه القاعده التي قالها ابن الجزري. هذه القواعد الثلاثه يا اخوان بارك الله فيكم يعني بدانا بها الكلام، حتى اذا احد أحب يناقش في مسألة من المسائل أثناء شرح الطيبة نقول له ارجع للقاعدة كذا. فينبغي إن شاء الله بعد أن ننسقها أن إخواننا إن شاء الله توزع عليكم حتى تكون إيه كمرجع موجود عندنا. ونكرر مرة أخرى لجميع الإخوان، يا إخوان بارك الله فيكم، النشر، نشر الكلام وتصويره تسجيله إذاعته كل هذا يرجع فيه إلى المسؤولين عن المعهد بارك الله فيكم. نرجو من ذلك، لأن في بعض الإخوة كان دخلوا بعد ما ذكرنا الكلام ده، ليس لأحد إخوانا أن يسجل ويروح ينشر على النت وينشر على كذا، قد يكون كلام يعني إحنا في مكان ينبغي أن نحترم أصحابه، واضح؟ عايز يسجل نفسه ماشي، لكن علشان ينزل بارك الله فيكم على النت أو ينشر أو كذا لابد طبعا يرجع فيه لأصحاب الشأن. أنا أخذ بس وقت قليل منكم في نهاية المحاضرة، مش عارف يا شيخ عملتم الجداول ولا فين بارك الله فيك، أن نغلق هذا الملف بس شيء بسيط كده 10 دقائق أو شيء، يمكن غيرت شيء. تفضل يا شيخ. تفضل. لسه برضه ما شلت أنت اللون برضه لسه. نعم. بارك الله فيكم، يعني لأن مسألة الإسناد يعني وعزو الأحرف للكتب شيء هام جدا عند من يتكلمون على الطيبة وشروح الطيبة وكذا، فحاولنا نحن نقرب المسائل دي في شكل يلائم عصرنا، يعني نستفيد من العصر الذي نحن فيه. فوضعنا الأسانيد في شكل تشجير، هذا يسهل عليك جدا أنك مثلا يقول لك إيه، وهو مثلا طريق الفرضي عن أبي نشيط، تروح رايح فاتح هنا في هذه التشجيرة تشوف فين كان الفرض في أي كتب، شوف الفرض هنا هو مثلا عن ابن بويان عن أبي نشيط، نزل تحت الفرض هتجد الكتب التي روى طريق الفرض، مثلا هتجد ابن الفحام، طبعا أنت هتجد هنا في الرسم ده اسم صاحب الكتاب، وأحيانا بنرمز للكتاب برمز عشان نوفر الكتابة شوية، زي مثلا التجريد جيم، زي مثلا كافي لابن شريح حاء وهكذا يعني. فهتعرف في النهاية أي الكتب التي أسندت هذا الكتاب. فلما تيجي تدور في الكتاب يعني مثلا تروح تبحث في المستنير، فالمستنير هتبحث هو مسند من أي طريق من الطرق، ثم تشوف نسب الأحرف لأي طريق، مسألة خاصة عند الكتب العراقية تحتاج منك تروي وترسل ودقة. يعني الحمد لله الكتب المغربية سهلة، لكن الكتب العراقية يفصل تفصيل كبير جدا، وهذا طريق فلان عن فلان وخلافه في طريق فلان عن فلان، يفصل تفصيلا كثيرا. فنحن عملنا هذا التشجير لكل القراء العشرة، وساعدنا جزاهم الله خيرا إخواننا في مصر ممن يخدمون العلم الشرعي بالحاسب، إن هم عملونا هذه الرسومات. طبعا الرسومات دي إن شاء الله كما ذكرنا لكم بعد أن تنسق ستكون عندكم إن شاء الله. وتلاحظون إن إحنا بارك الله فيكم الكتب التي أسندت من الكتب بصراحة هتجد لونها كل أسهمها بالأسود، أما الطرق التي بنسميها احنا اصطلاحا طرق أدائية أو طرق من غير الكتب لم يذكر فيها كتبا، فعملنا الرموز حقها بالإيه؟ بالأحمر. فمثلا طريق هذا القزاز، طريق الدرقوتني، هذا طريق أدائي، بمجرد ما تطلع تنظر في هذا الرسم اللي أمامك هتعرف إيه هي الطرق التي أسندت من الكتب والطرق التي هي طرق أدائية، لأن المسألة بتفيدنا أيضا في إيه؟ في العزو جدا. كما تلاحظ أنا مثلا هنا طريق الشاطبي عن نفذ عن ابن غلام الفرس عن المغص، هذا طريق أدائي لأنه بالأحمر، ولذلك تجد أنه هو يعني طريق آخر غير طريق الشاطبية بالمرة. في ناس بتتصور الإمام الشاطبي، على فكرة هذه برضو تنبيه، بتصوروا الإمام الشاطبي يعني ليس له إلا طريق واحد فقط من خلال الداني. الإمام الشاطبي إمام له مروات عديدة ولو طرق عديدة، ولو طريق من خلال مكة ابن أبي طالب، ولو طرق من خلال الطرسوسي، له طرق متعددة. وأول واحد قرأ عليه من الإمام الشاطبي في شاطبة في بلدي هو النفذي هذا، ومع ذلك يعني قد لا تجد مسندا في بعض الكتب. فإذا اللون الأحمر هذا يفيده أن هذا طريقا أن هذا طريق أدائي، وغير كده يكون طريق من الكتب. هذا بيفيدنا جدا أثناء البحث في الكتب في العزو. وبالإضافة لهذا التشجير اللي احنا عملناه للطرق، عملنا جداول واتبعنا فيه ما يلي: عزونا الأحرف للكتب على ثلاثة مراحل. عزونا إليها بما ذكره في النشر، فهذه الورقة الأولى. والورقة الثانية عزونا ما نسبه في تحرير النشر. هذه الجدول القديم يا شيخ. يبقى عزونا يعني كما قلت لكم في المرة الماضية، عندما بدأنا نبحث في مسألة العزو والتحريرات وكذا، كنا نرجع للتحريرات، نروح نشوف إيش اللي ذكره الإمام الإزميلي، ذكر الإمام المتولي، ونكتب في الجداول هذا مثلا من كتاب المستنير كذا. ثم اتضح لنا أن هذه طريقة غير صواب، يعني بغى نرجع للكتب نفسها. من الذي تعامل مع نسخ الكتب؟ يعني كان في كتب تحت يدي ابن الجزري، فبذلك بنأخذ من النشر وإحنا نحن مطمئنون، لأن ابن الجزري عندما يقول وهو في المستنير وكذا أيضا نسخة تحت يدي، والإمام الإزميلي في تحرير النشر أيضا لا يتكلم في تحرير النشر إلا بما عنده من النسخ. يعني قد يكون في بدائع البرهان يختلف، بدائع البرهان قد يجتهد يقول إيه وأظن أن فيه كذا، لا تحرير النشر غير كذا، لا يذكر إلا ما وجده في الكتب. والثالث أن الكتب تحت أيدينا الآن، فلذلك عندما عملنا هذه الجداول قسمناها لثلاث أقسام: قسم للنشر اللي هو الورقة الأولى، طبعا لو الجدول الحديث شوية بيكون مكتوب كده النشر، مكان كلمة ورقة دي بيكون النشر. أنا يمكن يكون الفلاشة بتاعتي على حاجة زي كده، معلش ناخد دقيقة واحدة بحيث يكون التوضيح أولى. نعم قليل، يعني أنا اللي ذكره الإمام عليه رحمة الله المتولي في صدر روض النضير يمكن ست كتب فقط اللي كانت تحت يده، وأغلب اعتماده أغلب اعتماده، وحتى المنصوري أنت لو قرأت تحريرات المنصوري تجد قليل جدا ما يقول هو الذي رأيته في كذا، قليل. أوسع واحد هو الإزميلي، أوسع واحد الإزميلي، وتستطيع تقول أن الإزميلي يعني عنده حوالي 2 الكتب التي كانت عند ابن الجزري. أما الإمام المتولي ما عنده هذا، أغلب تحريراته واعتماداته كلها على نقل الإزميلي. أنت فتحت الفلاش؟ لا اصبر، لا أنت ما فتحت الفلاش. إذا الفلاش طب خلتها افتح لي ده. لا عمل شامل الأسانيد، افتح لي قلون مثلا. لا يصرفه ها هو يقول لك مستند مفتوح ما ينفعش، لازم نقفل ده أول، ما ينفعش يفتح مستندين باسمه. لو أنا حاول تفتحه الآن ارجع عليه وافتحه هيفتح. دي الأسانيد غلطت أنا اللي لا دي الأسانيد اللي زي هنا بالضبط، هنا عملش، لكن هنا العزو في ذو القعدة 34. يا أخوانا طبعا احنا ما زلنا في مرحلة إكمال الكتب، لم ننتهي يعني. هذا مثلا قالونا شوف يا أخوانا هنا هتجد مثلا إيه، كما تلاحظ هتجد النشر، هذه الأحرف التي أثبتها هو التي ذكرها في النشر، فكلمة آتاني من التبصرة إثبات الياء لقالون وقفا. طيب ايه معنى الخط اللي انا وضعه تحت هذا؟ كلمة اثبات هنا في خط تحت كلمة اثبات بعكس كلمة اختلاس التي تحتها. لماذا اضع خطا تحت اثبات ولا اضعه تحت اختلاس؟ لانه نسب كلمة اتاني لمكي دون ان يذكر التبصرة، يعني قال ايه وهي وهو وهي راية مكي او هو مذهب مكي، فاذا كان ذلك وضعته لهذا الخط حتى ابين ان لو يروح واحد يبحث في التبصرة ما يحصلها اقول له معلش لان الجزري ما نسبه للتبصرة، هذا نسبه المكي. اما كلمة اختلاس اللي تحتها لم اضع تحتها خطا معناه انه في التبصرة، المفروض نروح في التبصرة نحصل هذا الكلام مضبوط. يقول وهو ما ذكره مكي في التبصرة. فاذا الورقة الاولى دي بارك الله فيكم اللي هي اخذ العزو من النشر، او الورقة الثانية اخذ العزو من تحرير النشر، من تحرير النشر، يعني بروح تحرير النشر وإذا نسب شيء لأحد الكتب زي مثلا روضة المعدن، إذا كان في حرف معين زي مثلا المد فذكر فيه الفيق بنسب لي لأن صاحب تحرير النشر رأى ذلك بعينه، واضح؟ ثم بعد ذلك الكتب، هذا اللي أنا وجدته بنفسي في الكتب، النسخ التي وقعت لنا أثبتت فيه، ومع ذلك كله قد تجد في النهاية نحن لم نستوفي العزو. يعني في أحيانا هتجد بعض الكتب ما تستطيع أن تحكم بما فيه. ومن أشهر الأمثلة مثلا كلمة نخلقكم في المرسلات، ما حكمها في الشاطبية؟
لم يدخل.
لو رحت بحثت في الشاطبية كلها عن كلمة نخلقكم دي، نقرأها بالإدغام المحض ولا نقرأها بإبقاء الصفة، لن تجدها. فقد يكون أثناء بحثنا سواء في النشر أو في تحرير النشر أو في الكتب لا نجد حكم هذا الحرف. ثم أنا بعد ذلك قلت رقم، لماذا قلت رقم الصفحات مع أني لم أستعملها الآن؟ لأن المخطوطات متعبة جدا في البحث فيها، فأحيانا كنت بحط رقم الصفحة حتى يسهل علينا أوصل بسرعة للمطلوب. وبعد ذلك جمع العزو وهي الصفحة الأخيرة واللي هيكون نهاية الشغل، لأنها هجمع فيها ما وجدته في النشر وتحرير النشر والكتب سواء بالموافقة أو بالمخالفة. هذا العزو اللي هالجدول ده مبني على الأسانيد التي ذكرناها منذ قليل، الأسانيد بتحتاجها وانت بتشتغل. طبعا ان شاء الله نحاول يعني نتدرب على كتاب وعلى مخطوط. الكتاب الذي اخترناه هو كتاب المبهج، والمخطوط الذي اخترناه هو مخطوط ابن فارس، وان شاء الله مع الوقت ايه تصل لكم النسخ. او طبعا يعني المفروض بصراحة اي طالب قراءات يحاول يحصل وصول هذه الكتب، يعني النشر يحاول يكون عنده المبهج، يكون عنده المصباح، يكون عنده التذكرة، يكون عنده هكذا الى اخره. واضح يا شباب؟ فده هو ان شاء الله بس يعني فتح للموضوع، وان شاء الله نحاول المرة القادمة ناخد شيء بسيط كده نتدرب عليه مع بعض. في احد لي سؤال يا اخونا؟ ايوه يا شيخ محمد.
انا قلت فقط انا اعرف ما معنى كلمة تحرير النشر، وما فائدتها للكتاب لنا اذا كنا نبحث في هذا العلم.
تحرير النشر بارك الله فيكم، الامام الازميلي عليه رحمة الله في صدره ذكر السبب، قال ان الامام ابن الجزري ذكر بعض الاحرف ولم يفصل حكم هذه الاحرف في الكتب. ها؟ وطبعا ذكرها بطريقه كان ابن الجزري يعني ايه فاته ذلك. هو يعني مذهب الازميلي ان احنا ينبغي ان احنا نستوفي ما في الكتب، وانا لا اراه والله اعلم ان ابن الجزري لا يلزمه ذلك. ابن الجزري كما قلنا اختار اختيارا من هذه الكتب، لا يلزمه ان يذكر كل ما في الكتب، ولو اراد لفعل، لان كان كل كتب تحت يده، كل كتب الاصول النشد كانت تحت يده وقرأ بمضمنها المفروض. فلو أراد وكان من منهجه أن يذكر التفصيل من كل كتاب لفعل ذلك بكل بساطة، ولكن هذا ليس منهجه، ليس هذا منهجه. منهجه بارك الله فيكم أنه يختار من هذه الكتب. فالإمام الأزميري عمل تحرير النشر ده لماذا؟ ليستدرك ما فات صاحب النشر في رأيه. يعني هو يرى أن صاحب النشر فاته أنه هو يستوفينا اللي في الكتب، ومع ذلك حصل أمرين. أولا إن ليس هذا منهج ابن الجزري، ثانيا إن عليه رحمة الله أيضا لم يستوفي، يعني كان تحت يده روضة المعدل. لو إحنا فتحنا الآن تحرير النشر في روضة المعدل مثلا عن قالون، مثلا هذه المعدل هو. تعال شوف كل الخانات الفاضية دي لم يذكر لنا الإمام الإزميري ما حكمها، وقد لا نجدها في النشر. يعني ممكن تقول لي منكم هذا ذكر حكمها لأنها موجودة في النشر، لا، لو رحنا للنشر ممكن نفس الخانات دي تجدها أيضا فاضية. فهو يعني أراد أن يستدرك على ابن الجزري ظنا منه أن ابن الجزري كان مفروض أن يقوم بهذا، ونحن نقول منهج ابن الجزري ليس هذا. ثم لم يستوفي، لم يكمل شرحه. شوف الخانات هذه كلها اللي في روضة المعدل كان ممكن يملأها، كان ممكن يملأها حتى لم أجدها، كما نفعل نحن. نحن أحيانا هنا تجد مسألة أقول فيها إيه؟ لم أجدها، لم أجدها، يعذب من؟ هذا الكتاب كتاب مين؟ كتاب السبعة لابن مجاهد. لو راح الوقت واحد يدورنا في كتاب السبعة لابن مجاهد عن حكم يعذب من لقالون، احنا عارفين ان قالون في خلاف إضغام وإظهار، يعذب من في البقرة، ها؟ لو رحت تدور في كتاب السبعة كله ما لن تجد هذا حكم هذا الحرف. فإيش أسونا؟ هخمن؟ لا، ما بخمن، اللي بجده بكتبه، ما بجده ولم أجدها. وكنت أحيانا بكتب لم يذكرها، ثم يعني إيه قلت يمكن أكون نسخة تكون في نسخ أخرى، فقل لم أجدها حتى يعني أبرئه نفسه، ممكن يكون في نسخة من النسخ قد ذكر الحكم، ها؟ فانتقلت لم يذكرها إلى لم أجدها، ها؟ فهذا المسألة كتاب تحرير النشر. إذن كتاب تحرير النشر كان موضوعا للاستدراك على ابن الجزر. تفضل يا شيخ. يعني هو عليه رحمة الله لم يسميه هذا. طب وانت ايش رايك في مسماه هذا؟ برضه مش صحيح.
هو المشكله اللي جعل الزميل يعمل هذا، انما نظر للنشر، وجد ان النشر احيانا يفصل ويعزو واحيانا يسكت اختصارا كما يفهم كلام الزميل، فهو حب ان يكمل، يعني يقول كان ابن الجزري اراد ان يلين الطريق،
بس تعرف يا دكتور تعرف
الرأي الإزميلي
نعم
بعد أن نكمل عمل ابن الجزري.
طيب أنت إيش رأيك أنت بقى كرجل ناخد الآن؟ أولا هات لي موضع واحد استوفى فيه ابن الجزري كل الكتب، هذا يكون فائدة لي. فإذا بكلمة أنه استوفى في موضع ولم يستوفى في موضع هذا الكلام عليه ملاحظة. ثاني شيء، هل نفذ الإزميري ما قاله؟ هل هو تكلم عن كل ما سكت عليه ابن الجزري؟ يعني حتى احنا نجي نكمل احنا بعض.
فكانوا يقول هذه الطريقه
نعم الله عليهم رحمه الله جميعا، الله يلحقنا بهم على خير، هم اجداد صالحون يعني الحمد لله على خير، يعني ان شاء الله نرجو ان ربنا يلحقنا بهم على خير ان شاء الله. لكن بس احنا بنقول ان العلم يا اخواننا كما ذكرنا المره الماضيه يعني العلم مباح ويجوز فيه الكلام وما فيه هذه الحرج يعني، وليس فيه مجامله يعني، ما عشان شيخي اخطأ اسكت يعني. انتوا يعني الكلام ده الحمد لله طلبة العلم معروف. انا تعرفوا لما اظن احد المديني صاحب الروايه الشهيره شيخ البخاري، لما روح سالوه عن ابيه فقال سالوا غيري عن يعني دركته في روايه الحديث وكده، فقال ما رويت ما حكمك في روايه ابيك يعني؟ فقال سالوا غيري، سالوا حد تاني، فالح عليه قال ضعيف. ما فيها مجاملة دي يا أخوانا. يعني هو الحاول من باب الأدب الأول إن هو يعني يسند الحكم لغيره، لأنه عارف إن كل عارفين إن أبوه ضعيف في رواية الحديث، ولكن لما أصروا عليه قال ضعيف. بس نجد التلميذ يرد على أستاذه، ما فيها شيء، هذا مجال فتحه الله سبحانه وتعالى، اللي يصيب له أجران واللي يخطئ له أجر. بس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإن شاء الله الأسبوع القادم أظن ممكن نكون، ولا تبدأ الإجازة؟ كما تشاءون. يعني تحبون حد ولا حد بيسافر ولا شيء؟ زي ما انا يعني افضل احنا نمضي زي ما تحب. طيب خلاص اذا نيجي الاربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اطلع على طول ولا ايدها؟ ليش بس انا عليه شغل؟ يا شيخ تعال، عايزين نسحب الفلاشة دي. ان شاء الله نوضح فائدة كبيرة جدا. واخد الغطاء ولا
ابو عمر اخذت الغطاء حقك ولا كده؟